الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا واشتركنا. الكلام ما زال مستمرا في الجواب على الدليل الثالث من أدلة القائلين بلزوم إعادة الغسل إذا تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، وهو القول الثاني في المسألة. وذكرنا أن الدليل الثالث معتمد على قياس الأولوية، قياس الأولوية، وحاصله سريعا أن الغسل بعد إتمامه، غسل الجنابة بعد إتمامه، الحدث الأصغر ينقضه. فإذا كان الحدث الأصغر ناقضا لغسل الجنابة بعد تمامه، فمن باب أولى أنه ينقضه إذا 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 تخلل الحدث الأصغر غسل الجنابة قبل الإتمام، فمن باب أولى. فإذا حاصل نتيجة ذلك هذا القياس الأولوي أنه كما أن الغسل أو أثره ينتقض بالحدث بعده، فمن باب أولى أن أثر غسل الجنابة ينتقض في الأثناء. فإذا حينئذ تجب إعادة هذا الغسل لأنه يعتبر لاغي. السيد قدس سره قال أن هذا الدليل فيه نظر. حاصل هذا النظر من قياس الأولوية، طبعا أجاب السيد بجوابين، قلنا جواب إجمالي وجواب تفصيلي. جواب هو جواب واحد، إلا أنه الأول مجمل الثاني مفصل. الجواب المجمل هو أن قياس الأولوية فيه أصل وفيه فرع. فالضابط في قياس الأولوية أن كل ما يثبت للأصل فإنه يثبت للفرع. ففي مثال الأف والضرب الذي ضربناه هو المثال المشهور لقياس الأولوية، الحرمة الثابتة لقول الأف تثبت لما هو أشد من الأوف من ضرب أو سب أو إهانة. فكذلك الحال فيما نحن فيه، فإن الأصل اللي هو الحدث بعد إتمام غسل الجنابة، الحدث بعد إتمام غسل الجنابة ماذا يقتضي؟ يقتضي الوضوء. حدث قبل إتمام غسل الجنابة اللي هو الفرع أيضا يقتضي الوضوء، ونحن نقول به لأن القول الأول السيد يلتزم بالقول الأول الذي هو مقتضى حاصله أن المكلف يتم ثم يتوضأ، في حين القول الثاني لا، فقط يقول بالإعادة ولا يلزم المكلف بالوضوء. فإذن السيد قدس سره يقول لك قياس الأولوية الذي استدللت به يا صاحب القول الثاني يمكن أن نستفيد منه نحن في إثبات القول الأول، لأن ما يثبت للأصل يثبت للفرع، فالأصل قد ثبت له أو معه الوضوء لإعادة أثر غسل الجنابة أو لإعادة المكلف إلى حالة الطهارة، فكذلك الفرع يجب أن يتوضأ إليه المكلف ونحن نقول به. هذا بالنسبة للجواب الإجمالي. يعتقد السيد أن هذا الجواب يحتاج إلى توضيح. توضيح طبعا راح يجر السيد إلى مجموعة من المباحث شيئا فشيئا. المطلب الأصلي في الجواب التفصيلي هو أن غسل الجنابة له حكمان أو له أثران، سأعبر عنه حكمان. الحكم الأول أنه يرفع أثر الجنابة، ينقض أثر الجنابة، فلو كان المكلف قد احتلم وهو في حال النوم مثلا، في حال النوم أو سبق النوم خروج ريح أو بول أو غائط أو استحاب، ثم بعد ذلك نام فاحتلم، فالآن عندما يغتسل من غسل الجنابة، غسل الجنابة يؤدي وظيفته. الوظيفة الأولى هو ناقض أثر الجنابة، يعني حدث الجنابة الحدث الأكبر يزال يرتفع بغسل الجنابة، هذا واحد. والأمر الثاني الذي يؤديه غسل الجنابة هو ماذا؟ هو أن الأحداث الصغرى الواقعة من المكلف في طريقها أيضا كلها تزال، يعني شأكو ريح شأكو نوم شأكو بول شأكو غائط، كل هذا بغسل الجنابة يرتفع وينتهي. فإذن هذان الحكمان ثابتان لغسل الجنابة. الآن الحدث الأصغر لو وقع بعد إتمام الغسل، لو وقع بعد إتمام الغسل، الآن المكلف نائم واحتلم استيقظ الآن اغتسل غسل الجنابة، فالآن غسل الجنابة ماذا يرفع؟ غسل الجنابة يرفع أثر الجنابة ويرفع الحدث الأصغر. الآن لو أحدث بعد الغسل أحدث به، فماذا سينقض هذا الحدث الأصغر؟ ينقض الحكمين لو ينقض حكم واحد؟ يعني الآن المكلف إذا أحدث بعد إتمام غسل الجنابة نقول له عيد الغسل وعيد الوضوء، لو لا فقط توضأ. السيد يقول الإجماع قائم على أن الحدث الأصغر بعد إتمام غسل الجنابة إنما ينقض الحكم الثاني فقط، أما الأول فلا ينقضه. الحكم الأول لا ينقضه، يعني أنه ارتفاع حدث الجنابة ارتفع بالغسل بعد حتى ولو أحدث، فإنما يرتفع فقط الحكم الثاني، أما الحكم الأول فالحكم الأول هو ثابت بعد، لأنه بعد لا يسمى الشخص في هذه الحالة جنوباً، وإنما يسمى محدثاً بالحدث الأصغر ويحتاج إلى وضوء فقط. ومقتضى الأولوية، مقتضى الأولوية أنه ماذا؟ أن ثبوت الوضوء بعد الحدث بعد إتمام غسل الجنابة شو يقول؟ يقول يثبت الوضوء، فإذا قبل الإتمام أيضا يثبت الوضوء. الآن السيد هذا كله بيناه احنا بالدرس السابق. الآن السيد شو يقول؟ يقول هل يمكن أن يعترض على هذا الجواب بتصوير؟ احنا مش قلنا غسل الجنابة إلى حكمين إلى أثرين، يرفع حدث الجنابة ويرفع الأحداث الصغار الواقعة في الطريق. الحدث الأصغر بعد إتمام غسل الجنابة إيش قلنا؟ قلنا يرفع الثاني فقط، أما الأول لا يرفعه. الآن هل يمكن أن يدعى التلازم وعدم التفكيك بين هذين الحكمين؟ يعني شنو؟ يعني أن الحدث الأصغر هل يمكن الالتزام بأن الحدث الأصغر كما يرفع الأثر الثاني الحكم الثاني، وهو شنو؟ وهو ارتفاع الحدث الأحداث الصغار الواقعة في الطريق، فكذلك يرفع الحكم الأول اللي هو الجنابة؟ هل يمكن أن يدعى التلازم بين هذين؟ السيد يقول لا، ما ممكن أن ندعي التلازم أبدا. فلاحظ من الجواب انتقل إلى هذه الخطوة، وهو أن الحدث الأصغر بعد إتمام غسل الجنابة ينقض الحكم الثاني واضح فقط. هل يمكن أن يدعى أن هذا الحدث الأصغر ينقض الحكمين؟ لو لا، السيد يقول لا يمكن، راح يعترض على هذا إلا في حالة واحدة. شنو الحالة الواحدة؟ يقول إذا فسرنا الصحة بتفسير معين. هل سيجينا بشوف احنا أنا قلت لك الجواب لي مطالب علمية مفيدة، لكن خطوة خطوة. الخطوة الأولى هي إثبات أن لغسل الجنابة حكمين، الحكم الأول هو رفع الجنابة رفع أثر الجنابة، والحكم الثاني هو رفع أثر الأحداث الصغرى. لكن لو أحدث بعد هذا الغسل التام فماذا يرفع؟ يرفع الاثنين أم يرفع الثاني فقط؟ قال يرفع الثاني. هل يمكن الآن هذا اللي بيني، هل يمكن أن يدعى أن الحدث الأصغر الواقع بعد غسل الجنابة كما يرفع الحكم الثاني يرفع الحكم الأول؟ يعني هل بعبارة أخرى هل يمكن أن يدعى أن هناك تلازما بين الحكم الأول والحكم الثاني؟ خلش. قال والقول بنقضه هنا للأول، لا بنقضه بنقض من، والقول بنقض الحدث الأصغر هنا للأول يعني للحكم الأول اللي هو من رفع الأثر الحاصل من أجل. احنا مو قلنا الحدث الأصغر ينقض الثاني؟
نعم.
الآن هل ينقض الأول؟ خلينا نشوف. والقول بنقضه هنا للأول أيضا يعني كما أنه قد نقض الثاني ينقض الأول، هذا فرع من مع عدم ثبوته من الأول فرع التلازم بين النقضين.
نعم.
فأنت شو تريد تقول؟ تقول احنا عندنا نقضين.
نعم.
حدث أصغر ينقض الأول وينقض الثاني، احنا قلنا ينقض الثاني.
نعم.
واضح؟
واضح.
أو عفوا ينقض الثاني، هل ينقض الأول؟ يقول إذا أثبتنا أنه أكو تلازم بين الأول والثاني، الأول والثاني ما هو؟ اللي هو رفع أثر الجنابة ورفع أثر الحدث الأصغر. إذا أثبتنا بينات تلازم نعم نقض الثاني يستلزم نقض الأول. أما إذا لا فككنا بيناتهم نقول ممكن أن ماذا؟ أن يتحقق النقض الثاني من دون النقض الأول؟ لا لا يثبت. والقول بنقضه هنا بنقض الحدث الأصغر للأول يعني للحكم الأول هنا أيضا فرع التلازم بين النقضين. زين سيد أكو تلازم تش تقول؟ يقول وهو ممنون. نحن نقول له ما أكو تلازم. يعني شنو تلازم بين من وبين
بين
بين الجنابة والحدث الأصغر من أجي أنا أغسل غسل الجنابة أو من يتحقق حدث بعد غسل الجنابة التام؟ فهل أكو تلازم بين أثر الجنابة وأثر الحدث الأصغر بحيث أن الحدث بعد الغسل يعيد الأثرين؟ يقول له ممنوع. شلون ممنوع؟ لابد أن نثبت أن هناك أحداث ترفع عنا الثاني وتبقي الأول أو ترفع عنا الأول وتبقي الثاني. إذا ثبت هذا المقدار فتلازم ما. قال كيف والتفكيك تفكيك بين النقضين ثابت فيه بعد صدوره بعد
الغسل
ثابت في الثاني بعد صدوره يعني صدور الحدث الأصغر بعد تمام غسل الجناب يعني لو صدر حدث أصغر بعد إتمام غسل الجناب الآن نقول للمكلف روح اغتسل غسل الجنابة من جديد لو فقط توضأ فقط توضأ، هذا دليل على أنه شنو؟ على التفكيك عدم التلازم بين الجنابة وبين الحدث ولا استبعاد فيه مطلقا. إلا الآن السيد شيريد يقول نعم هناك مولان إيش أثبت؟ أثبت أنه تلازم بين النقضين ما فككنا. ما هو دليلك على ذلك؟ دليلي على ذلك أن الحدث الأصغر الواقع بعد غسل الجنابة التام يلزم المكلف بالوضوء فقط، ولا فقيه ولا عاقل أصلا يقول بهذا بلزوم إعادة غسل الجنابة، فهذا دليل عليه من دليل على التفكيك بين أثر الجنابة وبين أثر الحدث الأصغر. السيد يقول نعم هذا إحنا الأمر التفكيك بينهما وعدم التلازم بينهما قوي ولا نستبعده مطلقا إلا في حالة واحد. شنو الحالة الواحد؟ يقول الصحة شنو معناها؟ الصحة شنو معناها؟ الآن أنا من أقول غسل جنابة صحيح أو وضوء صحيح، ما هو معناه؟ راح يذكر لنا تفسير.
نعم.
التفسير الأول اللي راح يرفضه ويقول هو أنه فقط على هذا التفسير يمكن أن ماذا؟ أن يدعى التلازم بين النوعين. يا تفسير يقول إحنا الآن من نقول وضوء أو غسل صحيح إذا فسرناه بما بالمبيح للدخول فيما يشترط فيه الطهارة، هذا تفسير. الآن أسأل أقول ما هو معنى الغسل الصحيح أو الوضوء الصحيح؟ إذا جاوبوني بيقولون احتمال رقم واحد أن معنى الصحة في المقام هو أن هذا الغسل وهذا الوضوء قد إنما وصف بكونه صحيحان لأنه قد أباح لي أو أنا كمكلف استبحت ببركة هذا الغسل أو هذا الوضوء استبحت الدخول في كل عمل يشترط فيه الطهارة، أقدر أصلي به. فمعنى الصحة هو استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. السيد يقول إذا فسرنا الصحة بهذا التفسير فحينئذ يمكن أن يدعى عدم التلازم بين النقلين. فش يقول عفوا يدعى التلازم بين
تلازم.
فالسيد يقول أنا أقول التلازم ما أسلم إلا ولا أستبعد عدم التلازم ولا أستبعد الانفكار إلا إذا فسرنا الصحة باستباحة بما يبيح الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. فلو فسرنا الصحة بهذا المعنى نعم أكو تلازم أكو تلازم. زين سيدنا أنت تقبل بهذا التفسير؟ السيد يقول لا ما أقبل بها. نعم إذا أجانا واحد يفسر الصحة بهذا التفسير فحينئذ التلازم يثبت، هذا الاعتراض يثبت، لكن احنا لا ما نلتزم بهذا التفسير. نشوف السيد كيف يفسر الصحة، خلينا نشوف فرق لأنه راح يرفض هذا التفسير الأول ويجيب لنا تفسير ثاني. قال ولا استبعاد فيه، شنو استبعاد؟ ولا استبعاد في التفكيك بين النقضين مطلقا إلا باستثناء حالة واحدة إلا بتقدير انحصار معنى الصحة. يعني لو 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 فسرنا الصحة بتفسير واحد فقط منحصر فيه نعم في هذه الحالة يمكن أن يدعى التلازم، إلا بتقدير انحصار معنى الصحة صحة الغسل في حصول الاستباحة. شنو رأيك سيدنا الآن؟ المفروض هذه نقطة رأس صدر. السيد رأيي يقول لا أنا أمنع، وتطرق المنع إليه جليون. يقول تفسير الصحة بهذا المعنى بما يستباح معه الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، يقول لا بسهولة أن يتطرق للمنع هذا التفسير بشكل واضح وجلي. فإذن هذا وتطرق المنع إليه جليون، هذا جواب السيد عن من؟ عن انحصار، عن دعوى انحصار تفسير الصحة بهذا المعنى. السيد يقول لا يمكن أن يجين أن نمنع بوضوح هذا التفسير. إذن سيدنا شو تفسر الصحة أنت الآن؟ راح يبدي السيد بتفسير الصحة المرضي عنده. خلش قال كيف لا وما عدا، شو يجيبنا الآن؟ يجيبنا ما عدا ناقض. يقول لو فسرنا الصحة بما يبيح الدخول فيما يشترط فيه الطهارة للزم أن كل غسل نقول عنه صحيح، كل غسل أو كل وضوء نقول عنه صحيح لازم شي يصير بيه قابلية لأن يدخلنا بالصلاة. شو تقول سيدي؟ لا هذا واضح المطلق. الآن عندنا أغسال مستحب، نفرض غسل الجمعة، غسل الجمعة مثلا على القول بعدم إجزائه عن الوضوء، بالقول عدم إجزائه يعني الأغسال، عندنا أغسال غير مجزية عن الوضوء. نعم الأغسال مستحبة، الآن أنا أريد أغتسل غسل مستحب، غسل الزيارة، غسل الجمعة على القول باستحبابي.
نعم.
لأنه على رأي بعض الفقهاء منزع عن الوضوء على القول المشهور بعدم إجزائه عن الوضوء. الآن أقدر أقول عنه غسل صحيح، لكنه في نفس الوقت غير مبيح للدخول في الصلاة. نعم. كثير من الأغسال.
نعم.
أغتسل وأروح أتوضى وراء، لازم أتوضى، ما أقدر أصلي بالغسل. مع أنه أوصف بالصحة لو ما أوصف بالصحة، أوصف بالصحة. فإذا الصحة، تفسير الصحة بما يبيح الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، حصر الصحة بهذا التفسير مو صحيح. لماذا؟ لوجود مادة ناقضة. المادة الناقضة هو وجود أغسال توصف بأنها صحيحة، إلا أنها لا يستباح بها الدخول في الصلاة مثلا، أو أي عمل يشترط فيه الطهارة. فما دام جاب لنا مادة ناقضة، فالسيد يقول أنا أرفض أن نفسر الصحة أو نحصر تفسير الصحة بهذا المعنى، فلا بد أن يكون لها معنى آخر. إذا ثبت لها معنى آخر ينتفي التلازم فيثبت التفكيك. واضح. قال كيف وما عدا غسل الجنابة، ما عدا غسل الجنابة، كل الأغسال بس غسل الجنابة عد. نعم يستباح معه الدخول في الصلاة على رأي السيد.
نعم.
مو على بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء يلتزم بأن بعض الأغسال إذا غسل الإحرام.
نعم.
غسل الإحرام عند بعض الفقهاء منزع عن الوضوء، السيد لا، كأنه فقط غسل الجنابة على رأي منزع عن الوضوء. طبعا المطلب راح يجينا بعد هذا المطلب بالتفصيل، أنه الغسل، غسل الجنابة مجزي، بقية الأغسال مجزية لو ما مجزية. المهم السيد يدعي أن فقط غسل الجنابة الصحيح يستباع معه الدخول في الصلاة، فهل أستطيع أن أفسر الصحة الموصوف بها الغسل بما يستباع معه؟ لا. إذا أريد التزم بهذا لازم شنو؟ كل غسل صحيح مجزي عنه، ما عندي قاعدة. قال وما عدا غسل الجنابة صحيح، نعم، لكن مع عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة كالصلاة به بخصوصه، إلا بعد الإتيان بالوضوء على الأظهر الأشهر. إذن يقول هناك كثير من الأغسال توصف بأنها صحيحة، إلا أنه ما أقدر أدخل بالصلاة بها، لابد أن أضم إلى الوضوء على الأشهر الأظهر. وإليه ذهب أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول يقولون نعم، الصحة من فسرها بهذا المعنى، فليس معنى صحة الغسل هنا إلا رفع الأثر الموجب له. هذا تفسير الصحة عندنا، هو أن الغسل الصحيح هو رأي هو ذلك الغسل الذي يرفع الأثر الموجب له، إن كان جنابة يرفع الجنابة، إن كان حدثا أصغر يرفع الحدث الأصغر، نسميه غسل صحيح. أما كونه مبيح للدخول في الصلاة لا. فإذا ثبت هناك معنى آخر للصحة فيثبت ماذا؟ ينتفي التلازم فيثبت التفكيك. ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام، فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له، وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا ولا إجماعا، كيف هو أول الكلام، ما عندنا إجماع على أن الصحة تفسر بهذا. المهم الآن سيدنا الآن عندنا رأيين، الرأي الأول اللي هو يقول بإتمام الغسل ثم الوضوء، والقول الثاني اللي هو هدم هذا الغسل الذي بيدي والإعادة الغسل من دون وضوء. سيدنا أنت هسه لحد الآن قويت الرأي الأول، أدلة الرأي الثاني ناقشتها، شو تقول؟ احسم لنا النزاع، أنت مع من لحد الآن؟ اللي يظهر من السيد أنه مع القول، يقول الإنصاف أن هذا القول الثاني أكو روايات، وإن كانت أكو مشكلة سندية بيها، إلا أن دلالتها واضحة في تقوية هذا القول الثاني، وهو القول بالإعادة. بركة هذه الروايات الأخبار الخاصة اللي وإن كانت ضعيفة السند لأنه واردة في فقه الرضا وتقدم منا في أكثر من موضع الملاحظة على روايات فقه الرضا، إلا أنه اعتضادها بالشهرة في نظر السيد مبنى السيد أن الشهرة تدعم تجبر الضعف السند. فبالرغم من كون الخبر رضوي إلا أنه ما دام معتضدا بالشهرة فينطق أول لمؤدى. فإذا السيد يريد يقول أنا يقول صحيح الرأي الأول قوي وأدلته أنا مقتنع بها، الرأي الثاني ناقشنا أدلته، لكن المشكلة أنه روايات معتضدة بالشهرة أكو الساعد عليها صريحة وواضحة في لزوم الإعادة من دون وضوح. شوف الآن شوف السيد راح يقول أنا إذا سيدنا النتيجة النهائية شنو من طرح هذا القول الثاني؟ السيد يقول لا ما أقدر أطرحه بعد ما راح أذكر لكم ذن الرواياتية، راح أقول مقتضى الاحتياط أن المكلف شي يسوي يجمع بين القول الأول والقول الثاني، يعني يتمم غسل ويعيد أو يتوضا مقتضى الاحتياط. لماذا؟ لموقع ولصدور هذه الرواية الرضوية المعتضدة بالشهرة. قال وربما يمكن الاستدلال لهذا القول الثاني اللي هو لزوم الإعادة بالخبر الرضوي بالرضوي هذا حاصل، فإن أحدثت حدثين من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك، الآن المكلف شنو غاسل رأسه من قبل أن تغسل جسدك، قال الإمام فأعد الغسل من أوله. واضحه الدلال يعني هذا المكلف غسل رأسه بعد ما غسل بقية بدنه وأحدث بول غائط ريح شو يسوي بشكل واضح وصريح. الإمام يقول شو يقول؟ أعد الغسل من أوله، لا قال له كمل وتوضأ ولا قال له تمم فقط كما سيأتي في الرأي الثالث اللي هو رأي ابن إدريس اللي هو أضعف الأقوال باعتبار ما مر من المناقشات. الآن سيدنا شنو رأيك بهذا الخبر الرضوي؟ قال وهو مع قوته في نفسه من حيث الدلالة مو من حيث السنة، يعني هذا الخبر الرضوي السيد يريد يقول وإن كان ضعيفا سنده إلا أنه دلالة قوي، يقول فهو بالرغم من قوته الدلالية يضاف إلى أنه ضعفه السندي باعتباره رضوي منجبر بالشهرة معتضد بالشهرة شهرة قوي. قال وهو ما هذا وهو يعني الرضوي مع قوته في نفسه يعني في دلالته ومتنه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الألفية كتاب الألفية في الفقه، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس، عرض المجالس اللي هو إما كتاب اسم ثاني لأمال الصدور أو اللي فتفصل من فصوله، إلا أنه المحقق هنا يقول لم نعثر عليه في أمال الصدور، نعم نقله في الذكرى والمدارك ورواه إلى آخره. المهم مصدرين الخبر الذي بمعناه عن عرض المجلس فهو أقوى من الرأي الثاني، يصير قوي أقوى وفاقا للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والإصباح والجامع وجماعة جامع للشرائع ليحيى بن سعيد. ولكن الأحوط الآن سيدنا النتيجة النهائية الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثم الوضوء. فش تسوي إذا أحدث المكلف في الأثناء؟ يعيد ويتوضأ جمعا بين القولين ورعاية للإختيار. وربما قيل بالاكتفاء بالإتمام هذا القول التالي اللي هو منه قول من؟ قول ابن إدريس وجماعة. جماعة شو يقولون؟ يقولون لا إذا المكلف يغتسل وأحدث لا يعيد ولا يتمم ويتوضأ بس يتم ما يحتاج حتى وضوء، ما يحتاج حتى وضوء. يقول لماذا؟ يقول نعم حدث تخلل هو غاسل جزء موالات ما نشترط احنا بغسل الجنابه، غاسل راسه وجانب منه واحد يغسل الشق الثاني وانتهى الموضوع، ماكو داعي. غسله صحيح نعم تخلله وحدثه، التماميه الغسل مجزيه عن الوضوء وانتهى الموضوع. السيد يقول لا، بلحاظ الادله اللي تقدمت المناقشات ما نقدر احنا، يقول هذا جزء من الغسل وانتقض بهذا الحدث فصار بعد الحدث جزء غسلين، فلا يمكن الالتزام به، لذلك يضعفه اعتمادا على المناقشات التي مرت. قال: وربما قيل بالاكتفاء بالإتمام كما عن الحلي وابن البراج والشيخ علي الشيخ علي اللي هو صاحب جامع المقاصد، بناء على عدم إيجاب المتخلل الغسل فلا وجه للإعادة ولا وجه للوضوء بناء على عدمه مع الغسل عن الجناب، وضعفه ظاهر بما تحرر تقدم من المناقشة، ولا احتياط في مراعاته، ما باحتياط، بالعكس بعيد جدا عن الاحتياط. وإن قيل به فلا بأس به ويجزي غسل الجناب عن الوضوء. هذه مسألة جديدة مهمة إن شاء الله.
والحمد لله.